الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الآن عن الوضوء وأحكامه، ويعرف باسم الطهارة. الوضوء يعرف باسم الطهارة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، لا صلاة لمن لا وضوء له. فمن أراد الصلاة فلا بد أن يتطهر. والطهارة التي نتحدث عنها هي الطهارة الظاهرة، تطهير الأعضاء الظاهرة المعروفة والتي سنتكلم عنها. لكن إيجاب طهارة الظاهر قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل يرشدنا إلى ما هو أهم من ذلك، وهو طهارة الباطن. أنت إذا أردت الصلاة تطهرت، يعني توضأت. توضأت أي نظفت أعضاء الوضوء الظاهرة، اليدين والوجه والكفين والرجلين، الأعضاء معروف. في طهارة بقى أهم من ذلك يجب أن تتذكرها، وهي طهارة الباطن. الباطن الذي هو محل نظر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا دخلت الصلاة وقمت للوضوء تتطهر حتى تصلي، ينبغي عليك أن تنظر في قلبك: هل طهرته؟ هل نظفته؟ لأنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنت تتطهر وتنظف الظاهر من أجل الناس، فرب الناس سبحانه وتعالى أولى أن تطهر له باطنك. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في السفر: وتزودوا. كان في ناس بيسافروا للحج ما ياخدوش لا أكل ولا شرب ولا فلوس، ولكن احنا ضيوف الرحمن، لازم ربنا يطعمنا ويسقينا. فربنا قال لهم: لا، انتوا ضيوف الرحمن ماشي، ولكن السفر لابد له من زاد. وتزودوا. وبعدين أرشدهم بقى إلى الزاد الأعظم، قال: فإن خير الزاد التقوى. والتقوى فين؟ ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى أهم شيء نستفيده قبل أن نتحدث عن الطهارة وهي الوضوء، إن احنا نتعلم إن احنا لابد أن نطهر باطننا، لابد أن نطهر قلوبنا، لابد أن نطهر صدورنا من كل ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فلا تخفي في صدرك شيئا لا يحبه الله تبارك وتعالى. قلت: والطهارة تكون بالماء وتكون بالصعيد. الطهارة في الشرع تكون بالماء وتكون بالصعيد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فحديثنا الآن عن الطهارة بالماء، كيف تتوضأ وكيف تغتسل. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. بوضوء قلنا الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال يا ابن هات لي شوية مية توضأ. دعا بوضوء فتوضأ. كيف توضأ عثمان؟ قال فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر. احنا دايما عارفين مضمضة واستنشق. استنثار يكون بعد الاستنشاق. المضمضة معروفة، الاستنشاق معروف، الاستنثار انك انت بعد ما تستنشق تستنثر، يعني تخرج الماء الذي ادخلته انفك. فالاستنشاق بتاخد الماء من كفك كده بقوة نفس عشان ايه يطلع لفوق. الماء اللي دخل دي تطلعها، تقوم تعمل كده ادى الاستنثار. فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله، عمل يسير وجزاء عظيم. عمل يسير وجزاء عظيم. تتوضأ وتسبغ الوضوء وتحاول أن يكون وضوءك نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الوضوء تصلي 2 ركعتين بعد الوضوء تصلي 2 ركعتين وتحاول تقبل فيهما بقلبك على الله عز وجل، ما تفكرش في أي حد خالص، غفر له ما تقدم من ذنب. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذه الصفة أحسن صفة يتوضأ بها الإنسان. هذا صفة الوضوء على وجه الإجمال، وإليكم التفصيل. أولا الوضوء له شروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدم العدم شروط صحة الوضوء. فإذا هذه الشروط ما كملتش يبقى الوضوء مش صحيح. العقد، عقد النكاح، عقد البيع له شروط صحة، إذا هذه الشروط ما توفرتش يبقى العقد باطل. ما هي شروط صحة الوضوء؟ أول شيء النية. النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. يقول الفقهاء في النيات في العبادات النية تميز العبادة من العادة. النية تميز العبادة من العادة. يعني ايه؟ انت حضرتك مثلا ممكن تقوم مع الحنفية في اي وقت تغسل ايديك وتغسل وشك ويمكن كمان تغسل رجليك، فده هو ده وضوء، خد بالك. بس انت ما قصدتش الوضوء ولا نويت الوضوء، ده انت جاي من بره كده لقيت نفسك ايديك مثلا مش نظيفه، جاي من بره كان فيه شويه تراب كده لقيت نفسك عليك تراب، فجيت داخل عملت كده غسلت كل اعضاء الوضوء، بس انت ما انتش ناوي تتوضا، ده انت ايه جاي من بره عرجان، جاي من بره حاسس ان وشك تراب، فانت غسلت بس. فالنيه بقى ان انا اقف على الحنفيه عايز اتوضا عشان اصلي. فالنيه اللي حصلت دي هي لميزه العباده من العاده. انت ممكن حضرتك مثلا تيجي من بره من الشغل عرجان، تيجي داخل الحمام مش شطف مغتسل، ها هذا غسل عاده. لو انك اغتسلت وبعدين مثلا خلينا في الصيف في الحر نمت وصحيت من الفجر عرجان، زي ما انتم عارفين اليومين اللي فاتوا دول كيف كان حر، الواحد بيملى الدنيا عرق بالليل، فصحيت انت الفجر عشان تنزل الفجر، فديت ايه داخل الحمام جيت مغتسل عشان ضايل العرق ده، وبعدين افتكرت انك انت كنت جنب. انت لما اغتسلت ما ناويتش ترفع الحدث، انت بس اغتسلت عشان العرق. لو انت بعد كده افتكرت انك انت جنب تقول يلا انا استحميت وخلاص، لا لا، لازم تخش تاني وتنوي بقى رفع الحدث. فالنية عند الفقهاء تميز العبادة من الايه؟ من العادة. تميز العبادة من العادة، لان انا بغتسل غسل عادة كتير، ويمكن اغسل يدي ووشي اعضاء الوضوء برضو عادة كتير، يبقى عايز اتوضا لازم تبقى فيه نية. اذا كنت جنب وعايز استحمى عشان ارفع الحدث يبقى لازم فيه ايه؟ فيه نية. انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. والنية محلها القلب، النية في العبادات محلها القلب، ملاش اي علاقة ابدا باللسان. يعني مش لازم اقول نويت الوضوء او نويت استباحة الصلاة او نويت رفع الحدث او غير ذلك ابدا. النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها، وذلك لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الاول النية تمييزا للعبادة من العادة. الشرط الثاني التسمية، ان اقول بسم الله، بس بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كما أنه ما ينفعش تصلي بدون وضوء، كذلك ما ينفعش تتوضأ من غير ما تقول بسم الله بسم الله. وكما قلت لا تزد على ذلك، ما فيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء، وممكن تقرأ سورة من القرآن، لا، كان ده كله ما فيش. النية محلها القلب وبسم الله فقط. ثالثا من شروط صحة الوضوء الموالاة. الموالاة معنى الموالاة التتابع. التتابع يعني ايه؟ انا بدأت اتوضى، غسلت الكفين، اخلص لغاية غسل رجلي ورا بعضه. فطبعا هذا البلاء الذي عم هو التليفونات المحمولة، ها، وانت بتتوضى رن التليفون، حضرتك ما بتصبرش على طول، بتيجي مطلع التليفون ومتكلم. انت كنت غسلت الكفين واتمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه كمان، جالك التليفون طلعته، ما شاء الله كانت المكالمه ما شاء الله طويله، ربع ساعه تلت ساعه، وانت واجب برضه على الحنفيه، ما روحش ولا جيت، انت واجب برضه على الحنفيه، خد بالك، بس قعدت تتكلم ربع ساعه. ما ينفعش بعد ربع ساعة كلام ترجع بقى تكمل اللي كان ايه؟ اللي كان فاضي من الوضوء، لأن هذا طال الفصل، طال الفصل. الموالاة وهي التتابع، أبدأ وأنتهي، على طول أبدأ وأنتهي، هذا الشرط من شروط صحة الوضوء. لكن جتني مكالمة طولت معايا في الكلام وأنا بتوضى، لازم بقى أبدأ من ايه؟ من جديد تاني. لكن لو رن التليفون وانت بتتوضى طلعت السلام عليكم، السلام، انت فين؟ انا في البيت، انا في الجامعة، طيب السلام عليك، ده ما فيش مشكلة، الفاصل القصير لا يؤثر. اما اذا طال الفاصل بطل تتابع، يبقى بطل وضوء، تبتدي تغسل ايه؟ تتوضى من جديد. فهذه ثلاثة شروط اللي هي شروط صحة الوضوء، اذا فقد شرط بطل وضوء، النية والتسمية والموالاة. الوضوء أيضا له فرائض وله سنن، يعني الصفة التي ذكرناها فيها أشياء فرض واجب لازم لابد منه، ما ينفعش وضوء من غيره، وفي سنة، السنة أما أعملها أخذ أجر، والذي يتركها لا أجر له، بس الإيه؟ الوضوء صحيح. يعني هنا بقول إيه؟ غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا، فتقديم اليمين على الشمال ده سن، فلو غسلت الشمال الاول واليمين الثاني الوضوء صحيح. غسلها ثلاث مرات، الثلاث مرات ده سن، لو غسلت مره واحده صحيح. يبقى الوضوء له فرض لازم واجب ما ينفعش من غيره، وفيه له ايه؟ له سن. طيب ما هي فرائض الوضوء وما هي سنن الوضوء؟ فرائض الوضوء أولا غسل الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، لكن هو ده اسمه المرفق شرعا، مرفقين لصريح الآية وأيديكم إلى المرافق، ولازم المرفق يتغسل، لازم المرفق يتغسل، يبقى إلى فوق المرفقين، يبقى المرفق داخل في الغسل. كل سنة وانتم طيبين، بدأت الدنيا تشجع وحنبتدوا ايه نتجلوا. في ناس ما بيلبسش يعني فانيلا ولا فانيلتين ولا ثلاثة، لا في ناس بتكتر قوي وبتلبس حاجات تقيلة خالص والكم ضيق، يدي يرفع كده يشد عشان يغسل، يبقى يدوب يوصل هنا كده، يدوب يوصل الكم لغاية هنا كده، وده بقى ايه متداير مش قادر بقى، ده خلاص الكم ضيق ومش قادر يرتفع فوق. ها ما ينفعش تغسل لغاية هنا بس، الوضوء باطل، لابد تشمر لغاية ما المرفق يظهر وتغسل لغاية فوق كده. طب يا عم الشيخ بقى الكم ضيق مش عارف، تخش تقلع هدومك، تخش تقلع هدومك الضيقة دي وتشمر بين المرفق وتغسله وتغسله. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيتوضأ ولابس جبة شامية ضيقة الكمين، فأراد أن يغسل ذراعه فما استطاع أن يخرج يده من ضيق الكم، فجينا زحة جالحة وغاسل. فده نقطة كل سنة طيبين بنبه عليها، وننبه على النساء في البيوت، وننبه على النساء في البيوت لازم تشمر كويس فوق المرفقين كده هوت، وتغسل يمين وشمال. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في غسل اليدين: ولا يجزئ فيهما إلا أن يغسلهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ظاهرا وباطنا وجوانبا. يبقى فرائض الوضوء أولا غسل الوجه، غسل الوجه، وثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، ورابعا وخامسا مسح الرأس كله مسح الرأس كله والأذنان من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين لعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من فرائض الوضوء المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء مش من سنن الوضوء، لا ده فرض واجب لازم. فالمضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق داخلين في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما توضأ فمضمض واستنشق ولازم على ذلك وأمر بهما، وأمر بما قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني بالاستنشاق، ثم ليستنثر. وقال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. يبقى واظب على المضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام وأمر بهما، فبين أن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يعني ظاهرا وباطنا، اغسلوا وجوهكم ظاهرا وباطنا، ظاهرا هو باخذ المية واغسل وش، باطنا بالمضمضة والايه بالمضمضة والاستنشاق. فلا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء، كذلك لا بد من مسح الرأس كله، لا بد من مسح الرأس كله، فلا يجزئ مسح بعض الرأس، لا يجزئ مسح بعض الرأس. ومسح الرأس في الوضوء له هيئات، له هيئات. أنا لابس الطاقية هوت أو العمامة، ممكن أنزحها وأمسح يدي مبلولة وأحط يدي كده هوت وجراج للوراء، وبعدين أرجع تاني إلى الأمام، وبنفس المسح أجي نازل على وداني مدخل الصباحتين دول جوه والبهمان دول وراهم، ومن أسفل أدور من تحت لفوق ظاهرا وباطنا. يبقى دي صفة مسح الايه، صفة من صفات مسح الرأس. قلعت العمامة أو الطاقية وحطيت يدي كده على الناصية ورجعت إلى القفا، ثم عدت تاني إلى الناصية وجنازي مباشرة على الأذنين ماسحهما، دي صفة. الصفة الثانية إن أنا أخلي الطاقية على دماغي أو العمامة زي ما هي، وبعدين أجي ماسح عليها كده ادي ماشي على العمامه كده، بس برضه ايه قدام وورا برضه، كانها كان الراس مكشوف. ادي صفتين. الصفه الثالثه ان انا ارجع الطاقيه ورا شويه كده اهوت، ها، ويبقى شعري بدا الناصيه، ادي ماسح الناصيه المكشوفه واجي مكمل على الايه؟ الطاقيه. يبقى لابد من استيعاب الراس بالمسح. لابد من استيعاب الراس بالمسح. لان الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. والنبي عليه الصلاه والسلام هو المبين عن الله تعالى مراده. قال الله تعالى: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فربنا قال: وامسحوا برؤوسكم. كيف امسح؟ الرسول بقى علمنا عليه الصلاه والسلام التلات ايه؟ التلات هيئات، التلات هيئات. فيجب استيعاب الراس بالمسح، ويجب مسح الاذنين معهما. لماذا يجب مسح الاذنين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاذنان من الراس. الاذنان من الراس. فما دام الاذنين من الراس، ربنا قال: امسحوا برؤوسكم. فالاذنين من الراس فيمسحان، فيمسحان مع الراس. وكما قلت، تحط المسبحتين جوا والابهامين ورا، وتبدا من اسفل تدورهم من فوق، من تحت الى فوق. كذلك من فرائض الوضوء تخليل اللحيه، تخليل اللحيه. لحديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا امرني ربي عز وجل، هكذا امرني ربي. يبقى انت تتوضا، غسلت وشك ثلاث مرات، تجي واخد ايه غرفه كده وحاطط على الشعر كده وعامل هكذا تخليل، تخليل اللحيه. ومن فرائض الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين هكذا. والرجلين تمسح بالخنصر كده هوت باطن الأصابع، باطن الأصابع. هذا التخليل واجب من واجبات الوضوء وفرض من فرائضه. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة إيه؟ تخليل الأصابع. فقال عليه الصلاة والسلام: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار، لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. يعني إذا كنتش تخلل الأصابع وتبالغ في غسلها من جوه، خد بالك يبقى تعذب بالنار، فتهديد شديد. وليه قلنا إن التخليل واجب؟ ليه زي ما قلنا في سنة الفطرة غسل البراجم، غسل البراجم، وقلنا البراجم عقد الأصابع. أحيانا يكون إنسان سمين شوية، فيبقى اللحمتين دول إيه عاليين ومغطيين الإيه المتاع كلمن ده، فيجتمع فيه الأتربة والأوساخ. فقال: من السنن غسل البراجم. فمعروف دايما إن الأصابع سواء كانت أصابع اليدين والرجلين عرضة للأتربة والوسخ، فلذلك إيه بالغ النبي في غسلهما وامر بالمبالغه: لتنهكن الاصابع بالطهور او لتنهكنها النار. وكما قلت تخليل اصابع الرجلين، اليدين معروفه كده خللت الاصابع. الرجلين عن المستورد بن شداد قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فخلل اصابع رجليه بخنصره، بالخنصر كده تخلل اصابع رجليك. دي فرائض الوضوء لا بد منها، لا يجوز ترك شيء منها. الفرض الواجب اللازم الذي لا بد منه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما السنن المستحبة التي فعلها يترتب الأجر والثواب وتركها لا يبطل الوضوء، فمن سنن الوضوء السواك، وهو عود الأراك المعروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، كما أخبر الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فترك الأمر مخافة أن يشق عليهم، مخافة أن يشق إيه؟ أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يشق على أمته، عايز يصوم يقول حيشوفوني بصوم يصوم وحيتعبوا بلاش، عايز يصلي يقول حيتعبوا بلاش، يدخل في الصلاة يسمع البكاء الصبيان بيعيطوا حيشق على أمهم بدل ما يطول يقصر صلى الله عليه وسلم. اللهم جزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. إما من سنن وضوء السواك، ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء. يبقى خلي بالك بقى في إيه حاجة اسمها غسل اليدين وحاجة اسمها غسل الكفين. غسل الكفين بس كده في أول وضوء سنة، غسل الكفين في أول وضوء سنة. أما بقى غسل اليدين بعد الوجه فغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ما تقولش بقى أنا غسلت الكفين في الأول، لا، غسل الكفين في الأول كانوا سنة، وبعد ما تيجي تغسل يديك بقى زي ما قلنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يجزئ فيهما إلا أن يغسلهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين بطنا وظهرا وجوانبا، تغسلهم تاني في الإيه؟ في الفرض. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا. ومن سنن الوضوء الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، يعني أنت تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا على أي صفة فعلت أجزاك. المشهور عندنا كلنا أننا إيه بتمضمض مرة والتانية والتالتة وبعدين أستنشق مرة والتانية والتالتة، ماشي، لكن الأفضل الأفضل في المضمضة والاستنشاق الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني أخذ غرفة كده في إيدي وأخذ منها شوية للمضمضة ويفضل شوية، بعد ما اتمضمض ومج الماء أستنشق وأستنثر وأكرر ذلك ثلاثة. يبقى ما أنا ما اتمضمضش ثلاثة وأستنشق ثلاثة هو جائز، بس الأفضل مضمضة واستنشاق مرة وكمان مضمضة واستنشاق المرة الثانية والتالتة كذلك. والمبالغة فيهما، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لغير الصائم المضمضة، المبالغة في المضمضة لأن أتغرغر المضمضة أما أخذ شوية مية كبهم يبقى مضمض، لأن المبالغة في المضمضة أتغرغر وأدور المية هنا في إيه في بقي عشان لو كان فيه فضلات طعام ولا حدا إيه تنزل، والاستنشاق أسحب الإيه الماء بقوة نفس إلى فوق. قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما تبقى صايم ما تتمضمضش من كده ليه؟ اصل ممكن شويه ميه ايه ينزلوا يبقى افطرت. وبرضه ما تبالغش في الاستنشاق وانت صايم ليه؟ لان ممكن تشد الميه جامد تنزل في الحلق برضه تفطر. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى، تغسل اليمين قبل الشمال دي سنه، لكن زي ما قلت في الاول لو غسلت الشمال قبل اليمين ما لا شيء، الوضوء صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، اسمع، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. عزك الله لما يحب يلبس النعل يلبس ايه اليمين الاول، ولما يجي يترجل يعني يمشط يمشط شعره يبدأ بالجنب الايه اليمين الاول، ولما يحب يتوضا يبدأ باليمين الاول. فكان يحب التيمن في شأنه كله دايما اليمين الاول، دايما اليمين الاول. ولما في حديث عثمان الذي ذكرناه انه غسل اليمنى ثم اليسرى، وذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. من سنن الوضوء الدلك، من سن وضوء الدلك، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. يبقى أنا لو حطيت إيدي الحنفية مفتوح وجدت معدت إيدي كده تحت الحنفية كده وعممت إيدي كلها، الوضوء حصل، الوضوء توضى، الفرض حصل، لكن الدلك بقى، الدلك يبقى أخذ المية كده وإيه الشمال بتدلك اليمين واليمين تدلك الشمال، ده اسمه الدلك. هذا الدلك سنة من سنن الوضوء. من سنن الوضوء تثليث الغسل، إن أنا أغسل كل عضو 3 مرات كما سمعنا في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، يعني كل عضو يغسل 3 مرات، وشك 3 مرات، ذراعك 3 مرات، رجلك 3 مرات، يغسل 3 3. وقلنا إن التثليث سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، والغالب من هدي 3 3. يبقى مرة يكفيك، يعني لو غسلت وشك مرة واحدة وتمضمضت واستنشقت مرة واحدة هذا يكفيك، هذا الفرض. لكن السنة أن تكرر غسل 3 مرات. أما الرأس فهو يمسح ما يغسلش، والمسح يكون مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة، الغسل 3، أما المسح مرة واحدة. لكن يستحب أحيانا أن تكرر مسح الرأس 3. يبقى الغالب من هدي عليه صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس مرة واحدة، وأحيانا يخليها 3. وفي الغسل الهدي الغالب 3، وأحيانا مرة وأحيانا مرتين. والترتيب اللي احنا متعودين عليه، أغسل كفين، أتمضمض واستنشق، أغسل وجهي، أغسل يدي، أمسح رأسي وذني، أغسل رجلي، هذا الترتيب سنة، هذا الترتيب سنة، لأنه الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام. فلو قدمت وأخرت فلا حرج، الوضوء صحيح. بمعنى أنت مثلا بتتوضأ، غسلت الكفين والوجه والدراعين، وبعدين جيت غسل رجليك، جيت غسل رجليك، يبقى سبت يبقى سبت الراس. وانت بتغسل بعد ما غسلت رجليك افتكرت ما مسحش الراس، تلمسحها وخلاص، يبقى انت كده اخرت مسح الراسي، والوضوء الوضوء صحيح. فالترتيب المعتاد اللي احنا متعودين عليه ده سنه، مخالفته احيانا لا باس بها، ولا سيما مع النسيان، ولا سيما مع النسيان. من سنن الوضوء الدعاء بعده، الدعاء بعده. يبقى خلي بالك ما فيش اي ادعيه تكون على الوضوء ولا اي اذكار، هو بس في الاول بسم الله، لكن وانت بتتوضى بقى ما فيش اي ادعيه، فيش اي ادعيه ولا اي اذكار خالص وانت بتتوضى. اي نعم، الا في الاخر بقى بعد ما تخلص في دعاء. ما هو الدعاء الذي تدعو به بعد الفراغ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. شوف برضو الجنة سهلة ازاي. احنا الأول قلنا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا غفر غفر لما تقدم من ذنب. يمكن ديت الواحد صعب يوصلها شوية عشان صلى 2 ركعتين وما أحدثش نفسي كده ما تكلمنيش، يمكن صعبة شوية. لكن شوف بقى السهل، هو مجرد ما تتوضأ وتسبغ الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي شاء. ولكن من أبى فعلى نفسه جنى، من أبى فعلى نفسه جنى. الجنة سهلة خالص، الجنة سهلة خالص، لكن في ناس تأبى، في ناس تأبى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى الشهادتين بعد ما تخلص وضوء. في حالة كمان تزود: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين. وخلي بالك ايه، في اللغة العربية بيقولوا التواب صيغة مبالغة، التواب صيغة ايه؟ مبالغة. ربنا هو التواب، هو التواب سبحانه وتعالى. ربنا تواب ليه؟ تبع علي كم انا نفسي ربنا تبع علي كم مرة، وتبع عليك انت كم مرة، وشوف بقى عدد البشر كلهم ايه ربنا تبع من كم مرة. يبقى هو ايه؟ تواب، كثير التوبة على ايه؟ على عباده. وانت كمان تبقى تواب لما تكثر من الايه؟ من التوبة. انت كمان تبقى تواب لما تكثر من ايه؟ من التوبة، تكثر من التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وكان ابن عمر يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. فخليك تواب، خليك تواب. تواب يعني يعني كثير التوبة، دائما أكثر. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثر من ذلك، أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة. بعض الصالحين ونعد لقمان بيقول لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإنك لا تدري متى يغفر الله لك. خليك شغال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مش عارف المرة اللي هتكون مقبولة امتى. فأكثر من الاستغفار عشان توافق مرة كده إخلاص وصدق ربنا يتقبل منك، أو توافق ساعة إجابة ربنا يغفر لك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبعدين كمان إيه؟ تزود: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق في صحيفة بيضاء، كتب في رق ثم طبع بطابع أو بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ دي وديعة عليك عند ربنا كده، ما تنفتحش غير يوم إيه؟ القيامة، إن العبد ده قال كذا وكذا. يبقى الأذكار المشروعة: أول وضوء بسم الله، وآخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده، لحديث عثمان الذي ذكرناه في أول الكلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رأى في المنام أنه دخل الايه؟ الجنة، وسمع صوت قدم بلال هو ايه؟ وماشي. سمع صوت قدم بلال هو ماشي قدامه في الجنة. قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملت في الإسلام، أنت بتعمل ايه يا بلال؟ أنا دخلت الجنة ولقيتك قدامي ماشي يا بلال. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يبقى إن شاء الله نجاهد نفسنا على أن احنا كلما توضأنا إيه؟ صلينا، كلما توضأنا صلينا. وإحنا في الجامعة قبل نتوضأ نخش نصلي، لكن برضو أنت تتوضأ في البيت، ها؟ تتوضأ عشان تروح تنزل الشغل، تتوضأ عشان تيجي الجامع. حتى وانت بتتوضى في البيت عشان تيجي الجامع، بعد ما تتوضى صلي ركعتين في البيت الاول، صلي ركعتين في البيت، سنة الوضوء. وقول ارحمك الله، وقول بلال: ما عملت عملا ارجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، ده دليل على أن ركعتين سنة الوضوء يصلوا في أي وقت، يعني ما يشملهمش وقت الكراهة. إن شاء الله هنوصل إلى الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي مشهورة من بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، وقبل الظهر حين تستقوم قام الظلم حتى تزول، وقبل الغروب حتى تغرب. أوقات الكراهة دي يستثنى منها سنة الايه؟ سنة الوضوء. سنة الوضوء مش مكروهة أبدا، من إما تتوضى صلي، من إما تتوضى صلي. وأخيرا يا إخواني، أمر مهم جدا في الوضوء، وهو يجب أن نعلم أنه يجب على كل متوضئ أن يقتصد في ماء الوضوء، وأنه يحرم عليه الإسراف فيه. الاقتصاد في الماء وحرمة الإسراف فيه. احنا عندنا إسراف كتير جدا في الماء، في الوضوء خاصة وفي الغسل عندنا إسراف كتير. اسمع كده، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. احنا عارفين الصاع، عشان في صدقة الفطر بنقول ايه؟ تجب صاع عن كل فرض. عارفين ان الصاع اربع ايه؟ اربع حفنات، يبقى الحفنة كده بكفيك اسمها مد. الصاع اربعة امداد، المد بكفيك كده، يبقى الكف ده هو المد ده هو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهم، وفي رواية كان يتوضأ بثلثي مد، ما يكملش المد كمان، يعني الحفين دول ما يخلصش. طب احنا بتاخد حضرتك كم مد لوشك بس؟ لوشك بس تفتح الحنفية تيجي عامل كده اهو الاثنين، وتيجي طاصص، وبعدين كمان وتطص، وتخلص التلاتة وتقول كمان مرتين زيادة الدنيا حر. يبقى انت بتاخد لك خمس امداد في غسل وشك بس، والفاضل بقى شوف هتاخد فيه كم مد. ها، ده اسراف كتير يا اخواني. وبعدين اول ما تيجي في الحنفية، سواء في البيت او في الجامع، اول ما تيجي بتدي فتح الحنفية، وعلى اخر سرعة، على اخر سرعة الحنفية مفتوح، وبعد ما تفتح الحنفية تبتدي تشمر. الحنفية مفتوحة وبعدين تيجي بتشمر، ثم تشمر الاول وبعدين تفتح الحنفية. لا، هي العادة كده، العادة ساعة ما يجي في الحضر يفتح الايه؟ فتح الحنفية وبيبتدي يشمر، وبعدين غلط، وبعدين يقعد يدعك وشه والحنفية شغالة. لا يا اخوان كده غلط، لازم نتعود نقتصد في الماء. ليه؟ شوف ربنا بيقول ايه: ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسرف ربنا بيحبوش، تفين مين اللي يرضى ان ربنا ما يحبوش؟ ده احنا كل جرينا وتعبنا علشان ربنا يحبنا، لانه اذا احبنا غفر لنا ولم يعذبنا. ها، فيبقى خلي بالك، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. طب انا اقتصد شويه في الميه ازاي؟ اقتصد في الميه ازاي؟ ارجع زمان للابريق، ارجع زمان للابريق، كوز الميه، احط كوز الميه على شمالي كده وكب واخد، او احط كوز الميه واخد منه، احط كوز الميه، ما هو الكوز واسع دلوقتي، كنا زمان نقول الحله، لا الكوز دلوقتي واسع، يعني احط ليا فيه اخد منه وهو محطوط، ما كبش منه ميله، اخلي الكوز كده محطوط كده اهو، واخد منه واغسل، اخد منه واغسل. يا عم الشيخ احنا اتغيرنا بقى، احنا نقعد بقى نتجوز زمان تاني، والله الرجوع زمان حلو والله، ولا مش حلو؟ ها، لكن نتعود نغرف كده. طيب لابد من الحنفيه، هقول لك على طريقه في الحنفيه، حاول تعملها. تفتح الحنفيه بايدك الشمال وتلقى بايدك اليمين وتلقى فيها تاني، وتغسل الكفين ثلاث مرات، وتفتح وتاخد وتتمضمض وتكفلها، تفتح وتكفل، تفتح وتكفل. العمليه بالتعود هتلاقيها سهله جدا، والذي يعينك على هذا انك انت تنوي السنة وتنوي الخروج من قوله تعالى انه لا يحب المسرفين. أما تجاهد نفسك على كده هتلاقي العملية سهلة جدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عندها إسراف بالنسبة للوضوء، تعال بالإسراف بالنسبة للغسل. طبعا السخان ما شاء الله ربنا يبارك، السخان شغال طول النهار، ليه النهار السخان مفتوح؟ ها تخش عشان تشطب تدي فتح الأول المية السخنة عشان إيه؟ المية البردة تروح. طب المية البردة رايحة فيه؟ رايحة على المجال، هتروح فين يعني؟ هاخد تشيلها يعني؟ تفتح على فيها عشان تضيع شوية المية، وبعدين على ما تضيع شوية المية كده تلاقي الحنفية المية سخنة جامد، تجي راجع تاني فاتح البردة، تقعد تظبط في البردة والسخنة لغاية عشان توصل الحرارة المطلوبة، تضيع لها كده سطلين تلاتة مية راحوا في الإيه؟ راحوا في البتاع كده، وبعدين تتشطط تبني نفسك وتقعد تصبن وتعود نفس الكر عشان تنزل صابون تاني، تقعد تخلط وتظبط تضيع لها كمان صفحتين ثلاثة. إسراف كتير يا إخوات، إسراف كتير. ما حد يقول يا عم هي جت على حد المية، المية غالية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وانتوا عايشين مشاكل المية اللي بتسمعوها والأخبار ومش عارف ايه، وانتوا كفلاحين عارفين مشاكل المية، وما تزرعوش رز عشان ما فيش مية ومش عارف ايه. نحافظ على المية، المية نعمة، نعمة عظيمة ربنا أنعم علينا بيها، فنحافظ عليه. مش معنى ان انا عندي ميه ياما اسرف، مش معنى ان انا معايا فلوس ياما اكون مسرف، مش معنى ان انا معايا فلوس ياما اكون مبذر، وكذلك برضه مش معنى ان عندي ميه ياما اكون مبذر ومسرف. لا، الاقتصاد في المعيشه والاعتدال في النفقه امر امر الله تبارك وتعالى به. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ودي أهم فائدة أرجو أنك أنتم تنتفعوا بها من درس النهاردة، وجوب الاقتصاد في الماء الوضوء وحرمة الإسراف فيه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، وقال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل لها الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ربنا قال ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. في اعتداء في الوضوء، ايه الاعتداء؟ في اعتداء في الدعاء منه، زي ما قال عبد الله بن مغفل لابنه كده، ابنه بيقول ايه؟ اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. قالوا يا ابني بس ربنا دخلك الجنة يعني؟ ما تعينش كده، لازم القصر الابيض يعني، ما ينفعش الاحمر يعني، ولازم عن يمين الجنه ما ينفعش عن شمالها. يا ابني حسبك انك تقول يا رب دخلني الجنه، يا رب يكرمني الجنه وخلاص. هذا اعتداء في الوضوء في الدعاء. سيكون في هذه الامه اقوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور من الاسراف، من الاسراف ومن الزياده على ثلاث غسلات، ده كله اعتداء في الوضوء. قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: أجمع العلماء، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر، حتى لو كنت على البحر تتوضى ما تسرفش برضه. وهذا الحديث يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، يعني لما تغتسل ما تسرفش، ولما تتوضى ما تسرفش، ولما تغسل النجاسة من الجلدية ما تسرفش فيها برضه. لا تسرف في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. يبقى هذه صفة الوضوء وفرائضه وسننه. ما هي نواقض الوضوء؟ ألم يتوضي؟ إمتى وضوء ينتقض؟ نواقض الوضوء منها ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح. لقول الله تعالى في آية الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط كناية عن قضاء الحاجة، وكما قلنا قبل ذلك الأصل في اللغة كلمة الغائط معناها المكان المنخفض، المكان المنخفض في الأرض. الواحد لما يبقى في الغيط ينزل في الزراج كده، ينزل في الزراج عشان ما يدارى، ما حدش يشوفه، يبقى متداري. فالأصل في الغائط المكان المنخفض. فكان العرب زمان ما كانش عندهم حمامات في البيوت، ما كانش حمام في بيوت، اللي عايز يقضي حاجته يطلع بره، فكان يقصد المكان المنخفض اسمه الغائط. فسمي الخارج من الإنسان باسم المكان الذي يخلو فيه، سمي الغائط لأنه يقضي حاجته في الغائط. فالغائط كناية عن قضاء الحاج. فالبول والغائط والريح ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هذه الثلاثة هي المعتادة، البول والغائط والريح، دي الثلاثة المعتادة. ينقض الوضوء أيضا خروج المذي والودي، وقد ذكرناهما في النجاسات. المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج من إنسان من عند الشهوة بغير بغير الشهوة ولا فطور. إذا تحركت نفس الإنسان نحو النساء قد يخرج منك المذي وأنت لا تدري. فالمذي سائل أبيض أو أصفر لزج رقيق يخرج من إنسان عند إثارة الشهوة فيه. هذا المذي نجس، وقلنا ينقض الوضوء ويستنجى منه. وإذا أصاب الثوب كيف نطهره؟ بالنضح أو بالرش، مش مش بالغسل. وكذلك الودي ماء أبيض ثخين يخرج من إنسان أحيانا مع شدة البرد أو لمرض. واحد بيقول: يا عم الشيخ أنا بستنجي بلاقي دي كده فيها حدة تخينة كده، ماء تخين زي المني. لا، مش مني، هو ماء أبيض ودخين بس مش مني. المني المعروف هو الماء الدافق الذي يخرج عند الشهوة. أما أحيانا وانت بتستنجي تلاقي في إيدك مية تخينة كده، ده اسمه الودي. الودي ده يقول علماء الواحد شال شيلة تقيلة، ظهره بيوجعه، خد شوية برد في ظهره، ده الودي. المذي والودي ينقضان الوضوء وهما نجسان، يستنجى منهما ويغسل ما أصاب الثوب من الودي وينضح ما أصابه من المذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي. أما المني فهو الذي من الغسل، وأما الودي والمذي فقال عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. مما ينقض وضوء النوم المستغرق، النوم المستغرق. والنوم المستغرق هو الذي لا يبقى معه إدراك. الله تعالى قال في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي النعاس الخفيف، مقدمات النوم. النوم معروف، السنة بداية النوم، بداية النوم. الواحد يبقى قاعد مع أصحابه كده وبعدين ينعوس كده، ينعوس دماغه تقول، دماغه تقول كل شوية. واحد صاحبه يصحيه: يا عم اصحى. يقول له: حاضر يا عم اصحى. ما يزهقه يقول: يا عم انا صح، انا صح. هو قاعد في الدرس بيعمل كده، كل شيء يعمل كده. فواحد: اصحى اصحى يا عم انا صح. اقول لك الشيخ بيقول ايه؟ ويقول هو سمع ايه، يبقى هو صاحي وسامع، لانه بس راسه تقيله شويه. ده اسمه ده اسمه النعاس. النعاس لا ينقض وضوء. الذي ينقضه النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. جي حاطط راسه في صدره كده ورايح. فلان: اي والله انا نمت. احنا كنا بنقوله يقول انا نمت. نمت يبقى لازم تتوضا بقى. يبقى النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك ينقضه، ممكنا مقعدته من الارض ام لا. يعني قاعد مربع ولا جمع، قاعد على جنب
ينتقد الوضوء، ما دمت نمت وفقدت الوع يبقى ينتقد الوضوء. لحديث صفوان ابن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. سيأتي المسح الحديث عن مسح الخفين إن شاء الله، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني الرخصة في المسح الخفين كما سنتحدث عنها رخصة في الوضوء مش في الغسل من الجناب. الغسل من الجناب مش أنا لابس الشراب وأنا متوضي، لا، الغسل من الجنابة ما فيهوش مسح الخفين، لازم تغسل رجليك. أيوة، لكن إمتى تغسل رجليك؟ لما ينتقل وضوءك بالغائط والبول والنوم. والنوم فالنبي عليه الصلاة والسلام سوى بين البول والغائط والايه والنوم، يبقى النوم حدث كالايه كالبول والايه الغائط، يبقى من نام فليتوضأ. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. يعني ايه؟ العين هي الواعية لما يخرج من إنسان وما لا يخرج. يبقى العين ما دام صحية يبقى الإنسان يدرك، إذا أحدث أدرك وإذا لم يحدث إيه أدرك. لكن إذا نام ونامت العين نام القلب، يبقى الإنسان مش واخد باله، قد يحدث هو إيه وهو لا يدري. فالنوم النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ينقض الوضوء. وإذا كان النوم ينقض الوضوء، يبقى إذا زال العقل بقى بأي سبب آخر أو لا ينقض الوضوء، فينقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض. واحد دخل عملية وخد بنج، تاه خلاص، ما قلت أنا كنت قبل العملية متوضي، ما خلاص، ما أنت دخلت في دنيا تانية بقى، خلاص بقى. أيوة، وعافاكم الله، واحد ابتلي بزوال عقل، أغمي عليه، مريض أغمي عليه، أغمي عليه، يبقى زوال العقل ينقض الوضوء. وينقض الوضوء مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. خلي بالك بقى، مس الفرج من غير حائل بشهوة، يبقى شرطين، يبقى مش مس الفرج مطلقا، لا، من غير حائل وبإيه وبشهوة. يعني أنا وأنا لابس هدوم كده وحكي في نفسي ما فيش مشكلة، الهدوم حائل، وبعدين وانا بشطف واستحميت بنشف نفسي الفوطه في ايدي كده، لطيت نفسي بدون حائل بس مفيش شهوه، لا ينتقض الوضوء. واحد يقول لك انا بعد ما استحميت وانا بنشف مست نفسي، انت اتوضى وما تتوضاش تاني. المس العفو دي لا فيه شهوه ولا غيره، مس الفرج يشترط انه يكون بدون حائل وبشهوه. بدون حائل وبشهوه ليه قلنا بدون حائل وبشهوه؟ جمعا بين الأحاديث، عندنا حديثين، حديث بيقول إيه؟ من مس ذكره فليتوضأ، ده حديث أو بيأمر بالإيه؟ بالوضوء من مس الذكر. في حديث ثاني رجل قال: يا رسول الله أتوضأ من مس الذكر؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ ذكرك هذا زي إيدك وزي رجلك، يعني حتة من جسمك، يبقى ما تتوضاش يعني. طب إزاي تقول لي ما تتوضاش والأول يقول من مس ذكره فليتوضأ؟ جمع العلماء بينهما: من مس فرجه بشهوة بدون حائل فليتوضأ. ليه؟ الشهوة هي التي تفرق هذا العضو عن سائر الايه عن سائر الاعضاء. اذا وجدت الشهوة يبقى هذا العضو يختلف عن سائر اعضاء البدن، اما بدون شهوة فهذا العضو كسائر الايه كسائر البدن. يبقى ينتقد الوضوء بمس الفرج من غير حائل بشهوة، بحائل لا ينتقد، من غير شهوة لا ينتقد. طب مس المرأة، مس المرأة واحد متوضي وامراته بتديله كوباية الشاي، جت ايديها في ايديه زي ما كان زمان كده ابهاتنا واجدادنا يتوضوا، كان سيد الله يرحمه ست لما تعمل الشاي كده تديله كوباية الشاي يقول لها حطها على الارض عشان متوضي، خايف ياخد منها كوباية الشاي بايديه عشان ايديه ايه تلمس ايديها يبقى ايه انتقد وضوءه. ها؟ لا، مس المرأة مراتك، ها؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو متوضئ ولا ينتقض الوضوء. ولما كان بيصلي، كان مرة نايم بالليل مع السيدة عائشة فبتتقلب ما لقتهوش. فامرأة هو جنب من جنب راح فين؟ فكرت المرأة ايه لواحدة تانية من النساء ايه؟ فالدنيا ظلمة طبعا، هي ما فيش ما كانش فيه لمبة جيدة حتى ولا حال، فالدنيا ظلمة. فجمد كده تحسس، فإذا هو ساجد إيديها جت على رجليه وهو هما منصوبتان في الأرض، وسمعته بيسبح سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله الخالقين. قالت يا رسول الله أنت فوادي وأنا فوادي تاني، دماغي راح فين وانت فين؟ الشاهد إن إيه إيديها لطت رجليه وهو بيصلي، ما قالهاش يا عائشة نقضت وضوئي أنا بصلي وانت نقضت وضوئي، لا. يبقى مس المرأة لا ينقض الوضوء، خد بالك، بس خلي بالك مس المرأة اللي هي امرأتك، أما مس المرأة الأجنبية ها لا يدوس شرعا، لا يدوس شرعا. كان عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء، كان يقول إني لا أصافح النساء، وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. طب أنا ماشي في الشارع ولقيت واحدة موقفاني ومد يدي كده، فانا انكسفت وحطيت يدي اللي مستهن ومسلمت عليه، ها تستغفر الله وتتوب اليه ولا تعود، بس وضوءك صحيح. وضوءك ايه؟ وضوءك صحيح. مما ينقض الوضوء اكل لحم الابل، اكل الجمال ينقض الوضوء. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ذكر ما ذهب الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وذكر ثمن مذاهب في المسألة، وقال والراجح مذهب أحمد ومن وافقه أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لهذين الحديثين، لأن حديثين في صحيح مسلم حديثين صحيحين. ثم قال وهو مذهب الشافعي وإن لم يقل به، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى هذا المذهب، المذهب إن لحم الوضوء لحم الإبل ينقض الوضوء. في حدوتة كده أنتوا عارفينها بقى بالناس بيقولوها في اللحم في نقض الوضوء من لحم الإبل، يقول لك لا أصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني رجل مؤدب، هو كان قاعد في قاعدة وبعدين شم ريحة مش كويسة، يعني واحد أحدث في القعدة فما حبش يحرج ويقول له يا فلان قوم اتوضى. قال من أكل لحم الجزور فيتوضى، عشان يقوموا إيه ثلاثة أربعة كده، يقوم الرجل يقوم معاهم ما ينكسبش ولا يستحي. الكلام ده جه منين؟ مش عارفين. الحديث مسلم زي ما سمعته كده بس أمر بالوضوء بس، أما الحدوثة دي جت منين ملاش أصل خالص. يبقى يجب أن نعلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طب ايه الفرق بين لحم الجمل ولحم الغنم؟ الرجل قال له اتوضا من لحم الغنم؟ قال ان شئت توضا، ان شئت تتوضا براحتك. اتوضا من لحم الابل؟ قال نعم توضا من لحم الابل. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التاويل وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ونختم بهذا الدعاء النبوي المبارك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.